السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا من هذا الكتاب، كتاب قطر الندى، عند قوله: وعلامة، وعلامة من آخره، وهي التنوين، وهي التنوين. نبيل بوزيد، قلنا أن التنوين هو ما هو التنوين؟
السلام عليكم. التنوين هو نون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا بغير توكيد.
إذن هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، تلحق آخر الاسم لفظا، لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا لغير توكيد، لغير توكيد. عبد الفتاح عدلي، ماذا أخرجت قوله لغير توكيد؟ ماذا أخرج لغير توكيد؟
بك جو. السلام عليكم.
السلام.
أخرج نون توكيد مخففة.
إذن أخرج نون التوكيد المخففة التي تقلب
ألف،
ألف الوقف. إذن تقلب ألف عند الوقف. نعم. إذن قلنا الكلمة إما اسم، وإما فعل، وإما حرف. الكلمة إما اسم، وإما فعل، وإما حرف. حمزة سعداني، حمزة، حمزة سعداني، ما دليل هذا التقسيم؟ نعم، حمزة سعداني، حمزة،
حول كلام العرب، دليل كلام العرب وجدته أنه لا يخرج من ثلاثة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. قلت ما دليل هذا التقسيم؟ نعم. إذن عندك الشبكة
العرب، يعني عرب. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. حاج صافي، الشبكة عند حمزة.
والسلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل حاج صافي.
نعم شيخ.
نعم. نفس السؤال.
نعم شيخ. نعم شيخ، دليل هو تتبع الاستقراء.
إذن الاستقراء هو دليل لهذا التقسيم. إذن هذا التقسيم الذي نحن بصدده دليله الاستقراء، وقلنا أن الاستقراء وتتبع أجزاء كلام العرب بحيث نخرج بقانون ونتيجة تفيد أن كذا وكذا مثلا عندنا أن الكلمة إما أن تدل على ذات على ذات فهي الاسم، وإن دلت على حادث فهي الفعل، وإن دلت على الرابط بينهما فهي الحرف. هذا هو في اصطلاحهم الاسم والفعل والحرف، كلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. وأخذ المؤلف رحمه الله في بيان ما هي الميزات التي بها يتميز الاسم عن قسيميه، بماذا يتميز الاسم عن الفعل وعن الحرف. وذكر كما قال علامة من أوله وعلامة من آخره وعلامة من وسطه. نعم، أما العلامة التي من آخره فهي التنوين، وعرفه فقال هي نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد، نعم. قال نحو زيد، وهذا التمثيل انتبه له المؤلف عندما مثل، يمكن أن يقال بأن تمثيله ليس تمثيلا اعتباطيا وإنما تمثيل هادف يريد بكل مثال أن يمثل لقسم من أقسام التنوين. إذن فالتنوين الذي نتكلم عنه الآن الذي هو خاصية الاسم ويتميز به الاسم ويختص به الاسم وبه يعرف الاسم، هو إما تنوين تمكين، هكذا مشهور عندهم تمكين، والظاهر عندما نقول تمكين كأنه من مكن يمكن تمكينا، ولذلك بعضهم قال لو قالوا تمكن لكان أفضل، أفضل التمكن من التمكين. تمكن معناه هو الذي تمكن، الاسم تمكن، وأما التمكين كأنك مكنت له تمكينا. إذن تنوين تمكن أفضل من أن نقول تنوين تمكين، ولكن مشهور على كل حال تنوين تمكين. ما هو تنوين التمكين؟ تنوين التمكين هو الدال على تمكن الاسم في باب الإسمية. فمثلا قلنا زيد أو رجل، زيد هذا الاسم متمكن، عندما تنظر إليه تجد أنه تميز بهذا التنوين لأجل أنه ليس به شبه بالحروف فبني، وليس عنده شبه بالأفعال فيمنع من الصرف، سالم من الشبهين، فهو متمكن في باب الاسمية. ينون، والتنوين دال على تمكنه، فهو متمكن بل أمكن، متمكن أمكن. إذن هذا التنوين هو الذي عرفنا به أن هذا الاسم عندما يلحق أي اسم نقول أنه متمكن في بابه، متمكن في بابه بمعنى ليس به شبه بالأفعال فيمنع من الصرف، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله فيما سيأتي أن الاسم قد يذهب عنه التمكن بالكل فيقال غير متمكن، فهذا مبني، هناك قسم الأسماء مبني لا حظ له في الإعراب، وبعضها معرب ولكن ناقص الإعراب. لأجل ماذا ناقص الإعراب؟ لأن به شبه بالأفعال فلم يبنى، صحيح لم يبنى ولكنه منع من الصرف. ما معنى منع من الصرف؟ منع من هذا النوع من التنوين، كما أنه كذلك منع من الجر والقصر. إذن في المتمكن هو الذي سلم من الشبهين، ف فيقال عن تنوينه أنه تنوين تمكين. هذا التنوين موجود في زيد وموجود كذلك في رجل، تقول رأيت رجلا، تقول رأيت رجلا يكتب، مررت برجل يمشي هذا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. رجل رجلا رجل، زيد زيدا زيدين زيدين، هذا النوع من التنوين يسمى تنوين التمكين. وأما المثال الثالث من أمثلته قال وصاهن. صاهن هذا اسم فعل في الحق، لكنه اسم فيه تنوين. هذا التنوين لا يقال أنه تنوين تمكين، لا، وإنما هو تنوين تنكير. تنوين تنكير، ما معنى تنوين التنكير؟ نعم انتبه، صهن منون، يمكن أن نحذف التنوين منها فأقول صه صه هكذا. ما الفرق بين صهن وصه؟ أنت تقول ما الفرق بين صهن وصه؟ واحدة فيها التنوين واحدة ليس فيها التنوين. نعم، واحدة فيها التنوين فيكون أولا معنى كلمة صه بمعنى أسكت. أسكت، إذا قيل لك شخص صه بمعنى أسكت، لكن إذا دقق معك وقال لك صه، فصه بلا تنوين كأنه يقول لك أسكت عن هذا الموضوع الذي أنت تتكلم فيه، ربما حضر شخص فلا يناسب أن نتكلم في هذا الموضوع وهو حاضر معنا، لأن هذا الموضوع ممكن يضره ولا يعنيه ونحو ذلك. يقول لك صح صح، فافهم عنه إذن أنت هذا لا يريدك أن تتحدث في هذا الموضوع. إذن صح هنا معرفة، لأنه يريد سكوتك عن هذا الموضوع بالضبط. وأما إذا قال لك صهن صهن، نحن نأخذ المثل كل حي، وإن كان قلنا التنوين لا يكون في الوقف، نحن عندما نقول صه في الوقف لا نقول صه إلا عند الوقف، وأما عند مواصلة فلا بد أن نقول صه، لكن نحن في الدرس يغتفر إن شاء الله. إذن نقول صه، إذا قال لك صه وهي منونة صهن، إنما يريدك أن تسكت عن الكلام مطلقا، بمعنى لا تتكلم، لا تتكلم عن أي موضوع، أسكت معنى ممكن جدا وفي يريد النوم. صهن بمعنى أسكت عن أي كلام، أي كلام نكرة. إذن صهن نكرة وصه معرفة، وهذا صراحة في أسماء الأفعال هذا النوع من التنوين ليس قياسيا بل هو سماعي. إيه مثلا، إيهن إيهن، وإيه هذا سماعي بمعنى ما وجدتهم تكلموا به فتكلم به، وما لم تجد فلا تطرده تجعله مضطردا. هناك نعم نوع منه قياسي، نوع من هذا التنوين، تنوين التنكير قياسي، كالذي يلحق بعض الأسماء المنتهية بويه كسيبويه. سيبويه أقول لك مررت بسيبويه، أقول لك هكذا. إذا قلت لك مررت بسيبويه معناها مررت بعمر بن عثمان بن قنبر أبو بشر. سيبويه الإمام المعروف في النحو. وإذا قلت لك سيبويه فأقصد شخصا متمكن في النحو كتمكن سيبويه مثلا أو نحو ذلك، أقول سيبويه. هذا هو الذي مضطرد وقياسي قالوا، وهو أيضا تنوين وتنكير، تنوين وتنكير. نعم، ثم مثل بمثال آخر يريد به قسما من أقسام التنوين، وهو قال وحينئذ. حينئذ عندما قال حينئذ يريد به قسم من أقسام التنوين يسمى تنوين العوض، تنوين العوض. وتنوين العوض صراحة أقسام، منهما هو أحيانا يكون العوض عن جملة المضاف إليه جملة، وقد يكون تنوين العوض عن كلمة مفردة، وقد يكون تنوين العوض عن حرف، عوض عن حرف محذوف. معلي سوف أمثل لكل قسم هذه، وأبدأ بهذا الذي ذكره أولا. حينئذ كلمة إذ نعم ظرف زمان مبهم، ظرف زمان مبهم إذ، وصارت على كل حال مركبة تركيبا مزيا مع حينئذ حين، فصارت حينئذ كما قال تبارك ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، إذ الظالمون في غمرات الموت. إذ ظرف زمان مبهم بمعنى الماضي ملازم للإضافة لا يأتي إلا مضافا. إذا وجدته مقطوعا عن الإضافة فاعلم أنه على نيتها معناها في تقديرها، ويعوض عنها تنوينا أي عن المضاف إليه. وأنتم حينئذ تنظرون، قال تعالى قبل هذا الموضع فلولا إذا بلغت الحلقوم بلغت أي بلغت الروح الحلقوم. وأنتم حينئذ أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، هذه الجملة حذفت فجاء التنوين عوضا عنها، فهذا التنوين إذن يسمى تنوين العوض، تنوين العوض. عوض عن ماذا؟ عوض عن مضاف إليه جملة. نعم، وقد يكون المضاف إليه المحذوف كلمة ليس جملة، كلمة ككل وبعض مثلا، فاليوم يكفر بعضكم ببعض هكذا بالتنوين. هذا التنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن كلمة محذوفة. اليوم يلعن بعضكم بعضا أي بعضا منكم مثلا. وكذلك كل، قل كل يعمل على شاكلته أي كل إنسان أو نحوها، فهي عوض عن كلمة محذوفة. كان هذا التنوين إذن عوض، تنوين عوض وليس تنوين تمكين، تنوين عوض. نعم، وقد يكون التنوين هذا تنوين العوض عوضا عن حرف محذوف، عوضا عن حرف محذوف، مثل الذي يكون في صيغة منتهى الجموع التي اعتل آخرها، صيغة منتهى الجموع التي هي معتلة. صيغة منتهى الجموع نقصد به ما من الجموع، نقصد بصيغة منتهى الجموع ما من الجموع جاء على صيغة ليس لها في المفرد صيغة تشبهها. كل يعني صيغ الجموع جمع التكسير، ما من صيغة من صيغه إلا ولها نظير من المفرد، نظير من المفرد. تقول مثلا كتب، تجد كتب هذه صيغة جمع فعل، تجد في المفرد على وزن فعل مفرد، وهكذا كذلك جيوش جمع، تجد في المفرد كذلك ما هو على صيغة فعول، جيوش جروح تجد في المفرد كذلك ما هو على وزن فعول كقعود وجلوس. نعم، وهكذا أفعل تجد في المفرد كذلك ما هو على وزن أفعل، إلا صيغة مفاعل ومفاعيل بغض النظر عن الميم. على كل حال ليس المراد يعني مشابهته في الهيئة، لكن نقول مثلا كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة حرف أوسطها ساكن هذا هو الذي يسمى صيغة منتهى الجموع. فصيغة منتهى الجموع هكذا حاله، إلا هاتين الصيغتين قلنا كل صيغ الجموع تجدها في مفرد نظير، إلا هاتين الصيغتين فلا تجد. هذه الصيغة إذا كانت معتلة فالحكم في العربية أن تحذف منها حرف العلة الذي هو الياء ويعوض عنه تنوينه. مثال: جوار أصلها تقول مثلا مررت بجوارج وهذه جواري. إذن ماذا فعلنا؟ هذه الصيغة حذفنا منها الياء، حذفنا أولا حركة، استثقلنا حركة الضمة على الياء، فلما حذفنا الضمة وقعت الياء ساكنة وبعدها نون ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفنا الياء فصار جوار هكذا، والراء المكسورة قبلها تدل على الياء المحذوفة، جوار هكذا نقول مررت بجوار وغواش. جوار جمع جارية وغواش جمع غاشية. إذن هذه الصيغة صيغة منتهى الجموع حذفت منها الياء، والياء المحذوفة منها كحذفها في قاض وسار. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: قال وذو اعتلال منه كالجوار رفعا ونصبا إجره كسار. فكما أن الياء حذفت في ساري وقاضي ونحوها استثقالا فهي من باب أولى تستثقل في صيغة منتهى الجمع. إذن هنا كذلك نقول أن التنوين في جوار وغواش يقال له تنوين عوض، تنوين عوض، لأن أصلا جوار وغواش منع من الصف فلا يلحقها تنوين التمكين. وكذلك مثل المؤلف رحمه الله بعد ذلك بمسلمات، وهذا أيضا قسم من أقسام التنوين يسمى تنوين المقابلة، تنوين المقابلة. إذن قلنا تنوين مسلمات تنوين مقابلة، تنوين مقابلة. ما معنى تنوين مقابلة؟ مسلمات جمع مؤنث سالم، مسلمات جمع مؤنث سالم، وهذا الجمع هو نظيره في مذكر سالم مسلمون، مسلمون. فالنون في جمع مذكر سالم كذلك في مقابلة التنوين الذي في مفرده وهو مسلم، مسلم في جمع مذكر سالم ليس فيه تنوين، ولكن النون قامت مقام التنوين بدليل أنك تحذفها عند الإضافة فهي في مقابلة ما في المفرد. إذن كذلك مسلمات هذا تنوين يسمى تنوين مقابلة وليس تنوين تمكين. نعم، إذن هذه أقسام التنوين التي تكون في أو الخاصة بالأسماء: تنوين إذن تمكين، تنوين تنكير، تنوين عوض، تنوين مقابل. هذه الأربعة تختص بالاسم. نعم هناك تنوين آخر يسمونه تنوين الترنم، تنوين الغالي، بل هناك حتى تنوين الضرورة. نعم، هذه لا تختص بالاسم. نعم، قال رحمه الله: فهذه وما أشبهها أسماء، أسماء
بدليل وجود التنوين في آخرها. إذن لما وجدنا التنوين في آخرها علمنا بأنها أسماء، لأن التنوين علامة في الاسم، سيما هذه الأقسام منه المذكورة: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابلة. إذن علمنا بأنها أسماء لأجل وجود هذا التنوين فيها. قال: وعلامة معنوية، أي من علامات الأسماء هناك علامة معنوية ليست كالعلامات السابقة التي هي لها آثار في اللفظ. نعم، قال: وعلامة معنوية وهي الحديث عنه. إذن من علامات الأسماء هذه العلامة المعنوية، الحديث عنه، وربما يطلقون عليه أحيانا الإسناد، وربما كذلك يفصلون فيقولون كونه يسند ويسند إليه. الاسم هذه هي خاصيته أنه يسند، يسند بمعنى يخبر به عن الاسم، الاسم يخبر به عن الاسم. وتارة يسند إليه، يسند إليه بمعنى يخبر به أو يخبر عنه، يخبر به ويخبر عنه. مثال: يخبر به، لو قلت زيد قائم، فقائم الاسم، أخبرت به عن زيد. ولو قلت مثلا قام زيد، فأسندت القيامة إلى زيد، فزيد مخبر عنه، ليس الخبر الذي نعرفه خبر مبتدأ، لا، الإخبار عنه بمعنى التحديث عنه فقط. إذن هذه العلامة معنوية. الفعل لا يخبر عنه، لا يخبر عنه، وإنما يخبر به، صح، الفعل لا يخبر عنه. لا تقول مثلا يضرب وتريد تخبر عن يضرب، لا، وإنما تقول زيد يضرب عمرا، هنا قد أخبرت بالفعل عن الاسم. إذن علامة الاسم الحديث عنه. قال: قام زيد، نحن أخبرنا عن زيد بأنه قام، فزيد اسم لأنك قد حدثت عنه بالقيام. قال: وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، أنفع العلامات المذكورة للاسم، بمعنى ممكن بعض العلامات هذه قد لا يتأتى، يعني أن تكون مع بعض الأسماء، ولكن هذه العلامة مهما كان فإنها تكون مع جميع الأسماء. هذا معنى كونها أنفع، أنفع معناها تدل على الاسمية في مواضع لا تصلح إلا هي. قال: وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. التاء في ضربت لا تلحقها أل التي هي علامة الاسم، ولا يلحقها تنوين، هذا الضمير لا يمكنك أن تلحق بها أل، ولا تلحق به كذلك تنوين، ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط. هذا معنى أنها أنفع العلامات. تقول: ضربت، إذن حدثت أنت عن نفسك بأنه وقع منك الضرب، وقع منك الضرب، فأخبرت عن نفسك بأنك أنت الذي أوقعت الضرب بمن أوقعته به. هذه هي معنى أنها أنفع العلامات، بمعنى تدخل حيث لا يتأتى دخول غيرها من العلامات. ثم قال رحمه الله: وهو ضربان. وهو، والضمير هنا يعود على اسم، وهو ضربان، ضربان بمعنى نوعان أو قسمان. معرب، معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد والفتى، كزيد والفتى. إذن هكذا المؤلف رحمه الله ذكر أن الاسم يعرب. ثم في الشرح إن شاء الله سوف نتعرض إلى ما ربما المؤلف رحمه الله أهمله مما ينبغي التذكير به. قال: ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين كأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء وهو أصل البناء. قال في الشرح: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه. عقبت والتعقيب بمعنى جئت عقبه بعده ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، إلى معرب ومبني. كذلك يمكن أن يقال عن هذا التقسيم أنه استقرائي، عرف بالاستقراء، هذا هو دليله كذلك. قال: وقدمت المعرب، قدمته أي في الترتيب والذكر، لأنه الأصل. نعم، كيف عرفت هذه الأصالة؟ هذه الأصالة عرفت لأنه في الحق أو الغالب وهو الأكثر في الأسماء أن تكون معربة. قال: وأخرت المبني، فإذا عرفت الأصالة من خلال الكثرة والأغلبية فطبعا يقابلها الفرع وهو ما ليس غالبا ولا كثيرا. قال: وأخرت المبني لأنه الفرع، لأنه الفرع. قال: وذكرت أن المعرب هو الذي يتغير آخره بحسب ما يدخل عليه من العوامل كزيد. تقول: جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. المعرب هكذا المؤلف رحمه الله، وهو كأنه عرج أيضا على المعرب. المعرب نجيب كربي علو قال لك: أحد المعرب، هل هذا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ماذا تقول؟
سلام شيخ، اسم مفعول، لأن ما قبل الأخير مفعول.
إذن اسم مفعول من؟
من أعرب، لأنه مزيد.
إذن من أعرب فيقال في اسم مفعوله يعرب، فهو معرب. إذن فهو معرب، إذن معرب اسم مفعول اشتق من الإعراب، إذن مصدره الإعراب، من أعرب إعرابا، أعرب إعرابا. ما هي قاعدة هذا المصدر؟
نأتي بهمزة مكسور.
نعم، على الدين. على الدين دحو. غائب. عبد الله قروي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا الشيخ، أنا أفعل وزنه الإفعال.
إذن قاعدته هي نعم. إذن قاعدته هي أفعل إفعالا، مثل بأمثلة أخرى غير هذا.
كأكرم إكرام شيخا.
كأكرم إكراما و
أقسم إقساما.
و
وأقسم إقساما.
وأقسم إقساما وأحسن إحسانا وأعلم إعلاما ونحو ذلك. نعم، وذكرنا كذلك أن له في المعتل عمل آخر. إذن فأعرب من هذا الباب، إذن مبدوء بهمزة هذه الهمزة تعتبر همزة وصل أم همزة قطع؟ عبد الملك،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
هذه همزة قطع.
إذن فهي همزة قطع. إذن تقول أكرم إكراما فأعرب إعرابا. إذن نحب أن نعرف كذلك الأصل، ما هو الإعراب؟ نعم، نريد أن نعرف قبل أن نعرف المعرب أن نعرف الإعراب، لأنه على مذهب البصريين المصدر هو الأصل. نريد أن نعرف الإعراب، مهم جدا أن نتعرف على الإعراب. الإعراب إذن أولا مصدر، قلنا من أعرب يعرب، والمراد بالإعراب هو الإبان لغة، المراد بالإبانة، بل ربما مراد بالتحسين، والإبانة والتحسين متقاربان. إنسان إذا أعرب في كلامه بمعنى أبانه، أعرب عن كلامه بمعنى أبانه، كأنه أزال عنه، فتكون هنا الهمزة ربما للإزالة، أزال عنه ما يكون من إشكال إن لم يكن معربا. ومنه كذلك التحسين، بل ومنه التغيير. نعم، يقال أعرب بمعنى أعربت الجلب بمعنى حسنت، أو أعربت الريح الأثر بمعنى غيرته، والإعراب بمعنى الإفصاح، والإعراب كذلك بمعنى الإبانة. نعم، إذن فالكلمة نقول عنها معربة، هكذا نصفها، ونقول معربة، أو نقول بضد ذلك مبنية. ما معناه؟ معنى ذلك أنه في الاصطلاح كما سوف يذكر المؤلف رحمه الله أنه يتغير آخرها، يتغير، والتغير طبعا يكون بتوالي وتعاقب حركات على الأخير، من ضمة إلى كسرة إلى فتحة بحسب العوامل. قال بسبب ما يدخل عليه من العوامل كزيد، مثال زيد، تقول جاءني زيد. لا تنسوا أن زيد سبق أن ذكرنا أنها هذا التنوين الذي فيها تنوين تمكين، جاءني زيد، وزيد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأخيه ملون، ورأيت زيدا، هكذا تقول في الوقف لأنها منونة بالفتح، وعندما تقول منونة بالفتح نقف عليها بالألف، نقول رأيت زيدا أي زيدا، ومررت بزيد، تقول بالسكون، تقول مررت بزيد بزيد. إذن زيد زيدا زيدا زيد، هذه الكلمة تغير آخرها، تغير. نعم، هذا هو الذي نسميه الإعراب. قال ألا ترى أن آخر زيد تغير، تغير. نعم، ومن معاني الإعراب التغيير، تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني، جاءني هذا العامل يريد زيدا على أنه فاعل له، لأنه إلى الآن لم يجد فاعله، إذن فيرفع زيد على أنه فاعل. ورأيت، أما رأى في الفعل وجد فاعله، إذن يريد زيدا على أنه مفعول له. والباء كذلك تدخل على الكلمة فتجرها، فتريدها مجرورة. إذن التغير الذي وقع على زيد هو بسبب توالي هذه العوامل، عوامل جمع عامل، وهو ما يدخل على الكلمة فيؤثر فيها، نقول له العامل، يقال له ماذا؟ العامل. وإذا تكلمنا في العوامل على هذا الصفة فلا إشكال، ولكننا قد نتكلم عليها بكلام زائد فيه شيء من التعليل، وهو يعني العلل الثواني في شيء من التعليل، لماذا ولماذا وكذا وكذا، وهو الذي ربما أنكره بعض النحاة ولم يقبلوا مثل هذا الكلام. إذن قال فلو كان التغيير في غير الآخر لم يكن إعرابا. إذا كان التغيير في غير الآخر إذن نحن نتكلم على التغيير الذي يكون في آخر الكلمة وبسبب العوامل. إذا كان في غير الآخر ليس إعرابا، كقولك في فلس. فلس، الفلس قال لما عدا الدينار والدرهم من سائر المعادن، تقول فلس وفلوس. ما إذا كانت يعني النقد كان ذهبا فيقال دينار، وإذا كان فضة فيقال درهم، وإذا كان من غير ما فيقال فلس، وكأن صاحبه واقع في الإفلاس. إذا صغرت فلس تقول فليس، تغير. نعم، هذا التغير الذي وقع له لا علاقة له بالآخر، بل وليس بسبب عامل. وإذا كسرته أي جمعته جمع تكسير قلت أفلس أو قلت فلوس، هذا تغيير لكنه ليس تغيير متعلق بالآخر، فهو إذن هذا تغيير يسمى تغيير صرفي، تغيير صرف. لما تغيرت بنية الكلمة وأفادت ما أفادت فهو تغيير إذن صرفي، هو الذي بسببه الكلمة تغيرت. قال كذا لو كان التغيير في الآخر لكن ليس بسبب العوامل، كقولك جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز لك أن تقول حيث بالضم، وحيث بالفتح، وحيث بالكسر. حيث فيها لغات، نعم هذه اللغات ربما فيها ما هو أفصح من الآخر، ولكن كل لغات لا تنكر وليست بسبب العوامل، وإنما هو الاختلاف لغاتها، حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث، بل ربما فيها حتى حوث. نعم، فهذا الاختلاف في الأخير صحيح، ولكنه لما لم يكن بسبب العوامل لا نقول عن هذا أنه إعراب. لذلك قال رحمه الله إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. نعم، العوامل قلنا جمع عامل، وما يدخل على الكلمة فيؤثر فيها. قال ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس، وقد وجد معه التغير المذكور، وقد وجد معه التغير المذكور. كلام كذلك نضيفه من باب كذلك التتميم لكلام المؤلف رحمه الله أن الإعراب انتبهوا، قلنا أن الاسم قدم على قسيميه الذي هو الفعل والحرف لأجل كونه تشرف بالإعراب، فالاسم في الكلام يكون معربا وربما كان مبنيا، وإعرابه أكثر، لذلك هو الأصل. لماذا؟ هكذا السؤال نطرحه، لماذا كان الأصل في الاسم الإعراب؟ نعم، الجواب لأنه أي الاسم داخل الكلام تعتريه معان، تعتريه بمعنى تعروه وتتعاقب وتتداول، عليه معاني. هذه المعاني لا نميز بين اختلافها إلا بالإعراب الذي هو تغيير في آخر الكلمة. طبعا على كل حال، سواء كان الإعراب كما ربما يذكرون في بعض الحواشي، هل هو لفظي أم معنوي؟ لفظي بمعنى أثر ظاهر أو مقدر بسبب العامل، أو هو نفس التغيير، تغيير أواخر الكلمة اختلاف العوامل الداخلة عليه. المهم نتكلم عن الإعراب، تحتاجه الاسم، الاسم يفتقر إلى الإعراب. كيف تفرق مثلا في قوله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بين الحج والحج والحج يعني كيف تفرق بين معانيها داخل هذا التركيب إن لم تكن واحدة مرفوعة، واحدة منصوبة، واحدة مجرورة، كيف تفرق؟ نعم، بل هذا التفريق نحتاج فيما بعد، نحتاج نعم فيما بعد إلى أن نعرف أنك إذا وجدت الكلمة مرفوعة فهي إما فاعل وإما نائب فاعل وإما مبتدأ وإما خبر وإما اسم كان وإما خبر إن إلى آخر ذلك ما سنذكر. وإذا وجدتها منصوبة فهي إما مفعول به، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول لأجله، حال، تمييز إلى آخر ذلك. وإذا وجدتها مجرورة فهي إما مضاف إليه وإما مجرور بحرف. إذن فنحن إذا وجدنا كلمة مرفوعة وأعربها أحدنا بأنها مفعول به فهذا في الحقيقة يعني خطأ فادح لا يغتفر بصاحبهنا. إذن لذلك فالاسم مفتقر داخل التركيب الإعراب، لا نستطيع أن نميز بين معانيه التي تعتريه إلا بالإعراب، إلا بالإعراب. نعم، ثم قال: ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني، ذكرت المبني قال: وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. وأنه الذي يلزم طريقة واحدة، كذلك نقول أيضا في المبني ونسأل في المبني مثل ما سألنا في الإعراب. أبو معاذ يحيى توري: المبني ما هي صيغة الصفة؟ اسم فاعل، اسم مفعول.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هو اسم فاعل.
اسمه؟
أنا ما قبل الأخر. اسم فاعل.
كيف عرفته؟
وما قبل الأخير وهو مكسور.
ما قبل الأخير ماذا؟
ما قبل الأخير مكسور. اسم فاعل.
اسم فاعل، نعم. ما قبل الأخير؟
ما قبل الأخير مكسور شيخ.
خطأ يحيى، طال عهدك بنصوصك فتحتاج إلى أن تراجعه. مبني مبني. وليد غالم، أبو عبد الباري، أبو علام.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ وليد.
لأن ما قبل آخرين مكسور.
أبو عبد الباري ماذا؟
اسم مفعول.
اسم مفعول، نعم. نعم.
لأن ما قبل آخره مكسور.
لأن ما قبل آخره مكسور، هذا هو الدليل. لا،
مبني
قلت اسم مفعول لأنما قبل آخره مكسور. غلط. عبد القادر ديحمان، عبد القادر ديحمان.
نعم ما قبل الآخر مفتوح.
طيب، هو
فتحت صارت اسم مفعول.
أنت تقول هو اسم مفعول اسم فاعل؟
اسم مفعول.
اسم مفعول من؟ من؟ ما هو فعله؟
بنى.
بنى، أحسنت. إذن عندما تقول بنى اسم مفعول من الثلاثي يكون على وزن اسم المفعول من الثلاثي يكون على وزن
لازم مفعول.
إذن يكون لازم مفعول. لا تنظر إلى مكسور ما قبل آخره ولا مفتوح ولا. لا يلتفت إلى هذا. إذا يلتفت إلى ما زاد على الثلاثة ننظر إلى حركة ما قبل آخره هل هو مفتوح ولا مكسور. إذن إذا كان ثلاثيا فاسم المفعول منه على وزن مفعول كمكتوب مقروء مرغوب مشهور معلوم محسوب مرفوع مسطور ونحو ذلك، هذه كلها اسم مفعول. لكن إذا كان معتلا فكذلك نقول مب أبو ريحان عادل.
نعم،
فنقول إذا كان أردنا اسم مفعول من بنى على وزن مفعول نقول
أصلها مبنوي.
ها؟
مبنوي
مبنو
مبنوي قلبت ال
مبنو
مبنوي
مبنوي. نعم، إذن نقول مبنوي. إذن إذا أردنا اسم مفعول من بنى أو من بني نقول مبنوي مبنوي هكذا، كما كنا مكتوب مسطور مرغوب مرحوم نقول كذلك مبنوي مبنوي. نعم، واصل. ثم ماذا وقع حتى صار مبني؟
قلبت أصلها ياء، فإذا كانت الياء ألفا أصلها الياء قلبت واو وكسر ما قبلها وأدغمت في الياء.
إذن وأنت تريد قلبت اجتمعت الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم إدغام الياء في الياء ثم كسرنا ما قبل الياء التي انقلبت عن الواو كسرناها لتصحيح الياء فقلنا مبني مبني. واضح يحيى؟
نعم واضح الشيخ. الآن
أبو علام واضح؟
نعم جزاك الله خير من الشيخ.
نعم، إذن انتبه. مبني أصلها مبني على وزن مفعول اجتمعت الواو والياء مبني وسبق احداهما السكون وجب قلب الواو ياء ثم ادغام الياء في الياء ثم قلبنا الضمه نون مبنو مبنو كانت مبنو قلبنا الضمه كسره لماذا حتى لا نعود مره اخرى الى دوره ونقول مبني نون اذن من اجل تصحيح الياء فنقول مبني مبني تكون ياء مشدده. اذن قال رحمه الله ثم قسمته الى اربعه اقسام مبني مبني على الكسر كلمة مبني معربة انتبه كلمة مبني هي معربة قال مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون قال ثم قسمته إلى أربعة أقسام يقصد قسم المبني إلى أربعة أقسام مبني على الكسر ومبني على الفتح ونعرف كذلك المبني كما عرفنا الإعراب المبني مأخوذ من مصدره البناء مصدره البناء بنى يبني بناء نعم أصله بناي تطرفت الياء بعد ألف زائدة قلبت همزة وهكذا كما قلنا أصل كل ممدود أصله بناي من بنيت نعم فقلبت الياء الواقع بعد ألف زائدة همزة فصار بناء. ما هو البناء؟ البناء في اللغة وضع الشيء على الشيء على حالة يراد بها الثبوت يقال البناء كما نعرف البناء الذي هو البناء نعم بناء البيوت وبناء الجدران ونحو ذلك. وأما البناء هنا نريد به هو لزوم آخر كلمة حالة واحدة هذا هو الذي يسمى البناء أو ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل هذا هو الذي يسميه البناء. إذن كون الكلمة يكون آخرها رغم تعاقب العوامل عليها تبقى ملازمة لحالة واحدة. هذه الكلمة نقول عنها أنها مبنية. هذا العمل نسميه البناء قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. انظروا من هنا في هذه الآية، ومن أضل، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من في هذه المواضع الثلاثة ملازمة حالة واحدة ويكون مبنية على السكون. هذا نقول عنه أنه البناء. في الأسماء إذا وجدنا كلمة اسما مبنيا نقول أنه خلاف الأصل، خلاف الأصل. ما الذي أخرجه عن الأصل؟ لماذا لم يأتي معربا؟ هذا السؤال وارد، وإذا عرفنا سبب بنائه نبحث بعد ذلك لماذا بني على حركة، لأن الأصل في البناء السكون، وهذا إن شاء الله هو الذي سوف نبدأ به الكلام في حصتنا القادمة. نكتفي بهذا القدر إلى موعدنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا من هذا الكتاب، كتاب قطر الندى، عند قوله: وعلامة من آخره وهي التنوين. وهي التنوين، نبيل بوزيد. قلنا أن التنوين هو ما هو التنوين؟
السلام عليكم. التنوين هو نون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا بغير توكيد.
إذن هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا لغير توكيد، عبد الفتاح عدلي، ماذا أخرجت قوله لغير توكيد؟ ماذا أخرج لغير توكيد؟
بدك نجاوب.
السلام عليكم.
السلام.
أخرج نون توكيد المخففة.
إذن أخرج نون التوكيد المخففة التي تقلب
ألف.
إذن تقرب ألفا عند الوقف. نعم. إذن قلنا الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. حمزة سعداني، حمزة حمزة سعداني ما دليل هذا التقسيم؟ نعم حمزة سعداني حمزة
حولي كلام العرب دعي كلام العرب وجدت هو أنه لا يخرج من ثلاثة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. قلت ما دليل هذا التقسيم؟
شيء تقسيم هو
نعم إذن عندك الشبكة
عرب يعني عرب. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. حاج صافي الشبكة عند حمزة.
والسلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل حاج صافي.
نعم شيخ.
نعم نفس السؤال.
نعم شيخ. نعم شيخ دليل هو التتبع والاستقراء.
إذن الاستقراء هو دليل لهذا التقسيم. إذن هذا التقسيم الذي نحن بصدده دليله الاستقراء. وقلنا أن الاستقراء وتتبع أجزاء كلام العرب بحيث نخرج بقانون ونتيجة تفيد أن كذا وكذا. مثلا عندنا أن الكلمة إما أن تدل على ذات فهي الاسم، وإن دلت على حادث فهي الفعل، وإن دلت على الرابط بينهما فهي الحرف. هذا هو في اصطلاحهم الاسم والفعل والحرف، كلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. وأخذ المؤلف رحمه الله في بيان ما هي الميزات التي بها يتميز الاسم عن قسيميه، بماذا يتميز الاسم عن الفعل وعن الحرف. وذكر كما قال علامة من أوله وعلامة من آخره وعلامة من وسطه. نعم. أما العلامة التي من آخره فهي التنوين، وعرفه فقال هي نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد، نعم. قال نحو زيد، وهذا التمثيل انتبه له المؤلف عندما مثل، يمكن أن يقال بأن تمثيله ليس تمثيلا اعتباطيا وإنما تمثيل هادف، يريد بكل مثال أن يمثل لقسم من أقسام التنوين. إذن فالتنوين الذي نتكلم عنه الآن الذي هو خاصية الاسم ويتميز به الاسم ويختص به الاسم وبه يعرف الاسم، هو إما تنوين تمكين، هكذا مشهور عندهم تمكين، والظاهر عندما نقول تمكين كأنه من مكن، يمكن تمكينا، ولذلك بعضهم قال لو قالوا تمكن لكان أفضل، أفضل تمكن من التمكين. تمكن معناه هو الذي تمكن، الاسم تمكن. وأما التمكين كأنك مكنت له تمكينا. إذن تنوين تمكن أفضل من أن نقول تنوين تمكين، ولكن مشهور على كل حال تنوين تمكين. ما هو تنوين التمكين؟ تنوين التمكين هو الدال على تمكن، على تمكن الاسم في باب الاسمية، فمثلا قلنا زيد أو رجل، زيد هذا الاسم متمكن، عندما تنظر إليه تجد أنه تميز بهذا التنوين لأجل أنه ليس به شبه بالحروف فبني، وليس عنده شبه بالأفعال فيمنع من الصرف، سالم من الشبهين، فهو متمكن في باب الاسمية، ينون والتنوين دال على تمكنه، فهو متمكن بل أمكن، متمكن أمكن. إذن هذا التنوين هو الذي عرفنا به أن هذا الاسم عندما يلحق أي اسم نقول أنه متمكن في بابه، متمكن في بابه بمعنى ليس به شبه بالأفعال فيمنع من الصرف، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله فيما سيأتي أن الاسم قد يذهب عنه التمكن بالكل فيقال غير متمكن، فهذا مبني، هناك قسم الأسماء مبني لا حظ له في الإعراب، وبعضها معرب ولكن ناقص الإعراب. لأجل ماذا ناقص الإعراب؟ لأن به شبه بالأفعال فلم يبنى، صحيح لم يبنى ولكنه منع من الصرف. ما معنى منع من الصرف؟ منع من هذا النوع من التنوين، كما أنه كذلك منع من الجر والقصر. إذن في المتمكن هو الذي سلم من الشبهين، فيقال عن تنوينه أنه تنوين تمكين. هذا التنوين موجود في زيد وموجود كذلك في رجل، تقول رأيت رجلا، تقول رأيت رجلا يكتب، مررت برجل يمشي، هذا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل رجلا رجلين، زيد زيدا زيدين زيدين، هذا النوع من التنوين يسمى تنوين التمكين. وأما المثال الثالث من أمثلته قال وصاهن، صاهن هذا اسم فعل في الحقيقة لكنه اسم فيه تنوين، هذا التنوين لا يقال أنه تنوين تمكين، لا، وإنما هو تنوين تنكير، تنوين تنكير. ما معنى تنوين التنكير؟ نعم انتبه، صه منون، يمكن أن نحذف التنوين منها فأقول صه صه هكذا. ما الفرق بين صه وصه؟ أنت تقول ما الفرق بين صه وصه؟ واحدة فيها التنوين واحدة ليس فيها التنوين. نعم، واحدة فيها التنوين فيكون أولا معنى كلمة صه بمعنى أسكت، أسكت، إذا قيل لك شخص صه بمعنى أسكت، لكن إذا دقق معك وقال لك صه، فصه بلا تنوين كأنه يقول لك أسكت عن هذا الموضوع الذي أنت تتكلم فيه، ربما حضر شخص فلا يناسب أن نتكلم في هذا الموضوع وهو حاضر معنا، لأن هذا الموضوع ممكن يضره ولا يعنيه ونحو ذلك. يقول لك صح صح، فافهم عنه إذن أنت هذا لا يريدك أن تتحدث في هذا الموضوع. إذن صح هنا معرفة لأنه يريد سكوتك عن هذا الموضوع بالضبط. وأما إذا قال لك صهن، صهن نحن نأخذ المثل كل حي، وإن كان قلنا التنوين لا يكون في الوقف، نحن عندما نقول صه في الوقف لا نقول صه إلا عند الوقف، وأما عند مواصلة فلا بد أن نقول صه، لكن نحن في الدرس يغتفر إن شاء الله. إذن نقول صه، إذا قال لك صه وهي منونة صه، إنما يريدك أن تسكت عن الكلام مطلقا بمعنى لا تتكلم، لا تتكلم عن أي موضوع، اسكت، معناه ممكن جدا وفي يريد النوم، صهن بمعنى اسكت عن أي كلام، أي كلام نكرة. إذن صهن نكرة وصه معرفة، وهذا صراحة في أسماء الأفعال هذا النوع من التنوين ليس قياسيا بل هو سماعي. إيه مثلا إيهن إيهن وإيه هذا سماعي بمعنى ما وجدتهم تكلموا به فتكلم به، وما لم تجد فلا تطرده تجعله مضطردا. هناك نعم نوع منه قياسي، نوع من هذا التنوين، تنوين التنكير قياسي، كالذي يلحق بعض الأسماء المنتهية بويه كسيبويه. سيبويه أقول لك مرأت بسيبويه، أقول لك هكذا. إذا قلت لك مرأت بسيبويه معنى مرأت بعمر بن عثمان بن قنبر أبو بشر. سيبويه الإمام المعروف في النحو. وإذا قلت لك سيبويه فأقصد شخصا متمكن في النحو كتمكن سيبويه مثلا أو نحو ذلك، أقول سيبويه. هذا هو الذي مضطرد وقياسي قالوا، وهو أيضا تنوين وتنكير، تنوين وتنكير. نعم. ثم مثل بمثال آخر يريد به قسما من أقسام التنوين وهو قال وحينئذ، حينئذ عندما قال حينئذ يريد به قسم من أقسام التنوين يسمى تنوين العوض، تنوين العوض. وتنوين العوض صراحة الأقسام، منهما هو أحيانا يكون العوض عن جملة المضاف إليه جملة، وقد يكون تنوين العوض عن كلمة مفردة، وقد يكون تنوين عوض عن حرف، عوض عن حرف محذوف. معلي سوف أمثل لكل قسم هذه، وأبدأ بهذا الذي ذكره أولا حينئذ. حينئذ كلمة إذ، إذ نعم ظرف زمان مبهم، ظرف زمان مبهم إذ، وصارت على كل حال مركبة تركيبا مزيا مع حينئذ، حين فصارت حينئذ، كما قال تبارك وتعالى ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، إذ الظالمون في غمرات الموت. إذ، إذ ظرف زمان مبهم بمعنى الماضي ملازم للإضافة، ملازم للإضافة لا يأتي إلا مضافا. إذا وجدته مقطوعا عن الإضافة فاعلم أنه على نيتها، على نيتها معناها في تقديرها، ويعوض عنها تنوينا أي عن المضاف إليه. وأنتم حينئذ تنظرون، قال تعالى قبل هذا الموضع فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت أي بلغت الروح الحلقوم. وأنتم حينئذ أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، هذه الجملة حذفت فجاء التنوين عوضا عنها، فهذا التنوين إذن يسمى تنوين العوض، تنوين العوض. عوض عن ماذا؟ عوض عن مضاف إليه جملة. نعم. وقد يكون المضاف إليه المحذوف كلمة، كلمة ليس جملة، كلمة ككل وبعض مثلا، فاليوم يلعن بعضكم، فاليوم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، فاليوم يكفر بعضكم ببعض بعض، هكذا بالتنوين. هذا التنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن كلمة محذوفة. اليوم يلعن بعضكم بعضا أي بعضا منكم مثلا، وكذلك كل، قل كل يعمل على شاكلته، أي كل إنسان أو نحوها، فهي عوض عن كلمة محذوفة. كان هذا التنوين إذن عوض، تنوين عوض وليس تنوين تمكين، تنوين عوض. نعم. وقد يكون التنوين هذا تنوين العوض عوضا عن حرف محذوف، عوضا عن حرف محذوف، مثل الذي يكون في صيغة منتهى الجموع التي اعتل آخرها، صيغة منتهى الجموع التي هي معتلة. صيغة منتهى الجموع نقصد به ما من الجموع، نقصد بصيغة منتهى الجموع ما من الجموع جاء على صيغة ليس لها في المفرد صيغة تشبهها. كل يعني صيغ الجموع، جمع التكسير، ما من صيغة من صيغه إلا ولها نظير من المفرد، نظير من المفرد. تقول مثلا كتب، كتب تجد، كتب هذه صيغة جمع فعل، تجد في المفرد على وزن فعل مفرد. وهكذا كذلك جيوش جمع، تجد في المفرد كذلك ما هو على صيغة فعول، جيوش جروح تجد في المفرد كذلك ما هو على وزن فعول كقعود وجلوس. نعم. وهكذا أفعل تجد في المفرد كذلك ما هو على وزن أفعل إلا صيغة، إلا صيغة مفاعل ومفاعيل، بغض النظر عن الميم على كل حال، ليس المراد يعني مشابهته في الهيئة، لكن نقول مثلا كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة حرف أوسطها ساكن، هذا هو الذي يسمى صيغة منتهى الجموع. فصيغة منتهى الجموع هكذا حاله، إلا هاتين الصيغتين، قلنا كل صيغ الجموع تجدها في مفرد نظير، إلا هاتين الصيغتين فلا تجد. هذه الصيغة إذا كانت معتلة، إذا كانت معتلة فالحكم في العربية أن تحذف منها حرف العلة الذي هو الياء ويعوض عنه تنوينه. مثال جوار، جوار أصلها تقول مثلا مررت بجوارج وهذه جواري، إذن ماذا فعلنا؟ هذه الصيغة حذفنا منها الياء، حذفنا أو حذفنا أولا حركة، استثقلنا حركة الضمة على الياء، فلما حذفنا الضمة وقعت الياء ساكنة وبعدها نون ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفنا الياء فصار جوار هكذا، والراء المكسورة قبلها تدل على الياء المحذوفة، جوار هكذا نقول مررت بجوار وغواش، جوار جمع جارية وغواش جمع غاشية. إذن هذه الصيغة صيغة منتهى الجموع حذفت منها الياء، والياء المحذوفة منها كحذفها في قاض وسار. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، قال وذو اعتلال منه كالجوار رفعا ونصبا اجره كسار. فكما أن الياء حذفت في ساري وقاضي ونحوها استثقالا، فهي من باب أولى تستثقل في صيغة منتهى الجموع. إذن هنا كذلك نقول أن التنوين في جوار وغواش يقال له تنوين عوض، تنوين عوض، لأن أصلا جوار وغواش منع من الصف فلا يلحقها تنوين التمكين. وكذلك مثل المؤلف رحمه الله بعد ذلك بمسلمات، مسلمات، وهذا أيضا قسم من أقسام التنوين يسمى تنوين المقابلة، تنوين المقابلة. إذن قلنا تنوين، تنوين مسلمات، تنوين مقابلة، تنوين مقابلة. ما معنى تنوين مقابلة؟ مسلمات جمع مؤنث سالم، مسلمات جمع مؤنث سالم، وهذا الجمع هو نظيره في مذكر سالم مسلمون، مسلمون. فالنون في جمع مذكر سالم كذلك في مقابلة التنوين الذي في مفرده وهو مسلم، مسلم في جمع مذكر سالم ليس فيه تنوين، ولكن النون قامت مقام التنوين بدليل أنك تحذفها عند الإضافة فهي في مقابلة ما في المفرد. إذن كذلك مسلمات هذا تنوين يسمى تنوين مقابلة وليس تنوين تنفين. نعم. إذن هذه أقسام التنوين الذي التي تكون في أو الخاصة بالأسماء: تنوين إذن تمكين، تنوين تنكير، تنوين عوض، تنوين مقابل. هذه الأربعة تختص بالاسم. نعم هناك تنوين آخر يسمونه تنوين الترنم، تنوين الغالي، بل هناك حتى تنوين الضرورة. نعم هذه لا تختص بالاسم. نعم قال رحمه الله: فهذه وما أشبهها أسماء، أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. إذن لما وجدنا التنوين في آخرها علمنا بأنها أسماء، لأن التنوين على علامة في الاسم، سيما هذه الأقسام منه المذكورة: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابلة. إذن علمنا بأنها أسماء لأجل وجود هذا التنوين فيها. قال: وعلامة معنوية، أي من علامات الأسماء هناك علامة معنوية ليست كالعلامات السابقة التي هي لها آثار في اللفظ. نعم قال: وعلامة معنوية وهي الحديث عنه. إذن من علامات الأسماء هذه العلامة المعنوية الحديث عنه، وربما يطلقون عليه أحيانا الإسناد، وربما كذلك يفصلون فيقولون كونه يسند ويسند إليه. الاسم هذه هي خاصيته أنه يسند، يسند بمعنى يخبر به عن الاسم، الاسم يخبر به عن الاسم. وتارة يسند إليه، يسند إليه بمعنى يخبر به أو يخبر عنه، يخبر به ويخبر عنه. مثال: يخبر به، لو قلت زيد قائم فقائم الاسم، أخبرت به عن زيد. ولو قلت مثلا قام زيد فأسندت القيامة إلى زيد، فزيد مخبر عنه، ليس الخبر الذي نعرفه خبر مبتدأ، لا، الإخبار عنه بمعنى التحديث عنه فقط. إذن هذه العلامة معنوية. الفعل لا يخبر عنه، لا يخبر عنه، وإنما يخبر به، صح، الفعل لا يخبر عنه. لا تقول مثلا يضرب وتريد أن تخبر عن يضرب، لا، وإنما تقول زيد يضرب عمرا، هنا قد أخبرت بالفعل عن الاسم. إذن علامة الاسم الحديث عنه. قال: قام زيد، نحن أخبرنا عن زيد بأنه قام، فزيد اسم لأنك قد حدثت عنه بالقيام. قال: وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، أنفع العلامات المذكورة للاسم، بمعنى ممكن بعض العلامات هذه قد لا يتأتى، يعني أن تكون مع بعض الأسماء، ولكن هذه العلامة مهما كان فإنها تكون مع جميع الأسماء، هذا معنى كونها أنفع. أنفع معناها تدل على الإسمية في مواضع لا تصلح إلا هي. قال وبها، وبها استدل على إسمية التاء في ضربت. التاء في ضربت لا تلحقها أل التي هي علامة الاسم، ولا يلحقها تنوين، هذا الضمير لا يمكنك أن تلحق بها أل، ولا تلحق به كذلك تنوين، ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط. هذا معنى أنها أنفع العلامات. تقول ضربت، إذن حدثت أنت عن نفسك بأنه وقع منك الضرب، وقع منك الضرب، فأخبرت عن نفسك بأنك أنت الذي أوقعت الضرب بمن أوقعته به. هذه هي معنى أنها أنفع العلامات، بمعنى تدخل حيث لا يتأتى دخول غيرها من العلامات. ثم قال رحمه الله وهو ضربان، وهو والضمير هنا يعود على اسم، وهو ضربان، ضربان بمعنى نوعان أو قسمان. معرب، معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد والفتى، كزيد والفتى. إذن هكذا المؤلف رحمه الله ذكر أن الاسم يعرب، ثم في الشرح إن شاء الله سوف نتعرض إلى ما ربما المؤلف رحمه الله أهمله مما ينبغي التذكير به. قال ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين كأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء، وهو أصل البناء. قال في الشرح لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه. عقبت، والتعقيب بمعنى جئت عقبه بعده، ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، إلى معرب ومبني. كذلك يمكن أن يقال عن هذا التقسيم أنه استقرائي، عرف بالاستقراء، هذا هو دليله كذلك. قال وقدمت المعرب، قدمته أي في الترتيب والذكر، لأنه الأصل. نعم، كيف عرفت هذه الأصالة؟ هذه الأصالة عرفت لأنه في الحق أو الغالب وهو الأكثر في الأسماء أن تكون معربة. قال وأخرت المبني، فإذا عرفت الأصالة من خلال الكثرة والأغلبية فطبعا يقابلها الفرع وهو ما ليس غالبا ولا كثيرا. قال وأخرت المبني لأنه الفرع، لأنه الفرع. قال وذكرت أن المعرب هو الذي يتغير آخره بحسب ما يدخل عليه من العوامل، كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. المعرب هكذا المؤلف رحمه الله، وهو كأنه عرج أيضا على المعرب. المعرب نجيب كربي علو قال لك أحد من المعرب هل هذا اسم فاعل باسم مفعول؟ ماذا تقول؟
سلام شيخ، اسم مفعول. لأن ما قبل الآخر مفعول.
إذن اسم مفعول من؟
من أعرب، لأنه مزيد.
إذن من أعرب فيقال في اسم مفعوله يعرب، فهو معرب. إذن فهو معرب، إذن معرب اسم مفعول اشتق من الإعراب، إذن مصدره الإعراب، من أعرب إعرابا، أعرب إعرابا. ما هي قاعدة هذا المصدر؟
نأتي بهمزة مكسور.
نعم، على الدين. على الدين دحو. غائب. عبد الله قروي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا الشيخ، أنا أفعل وزنه الإفعال.
إذن قاعدته هي نعم. إذن قاعدته هي أفعل إفعالا، مثل بأمثلة أخرى غير هذا.
كأكرم إكرام شيخا.
كأكرم إكراما و
أقسم إقساما
و
وأقسم إقساما
وأقسم إقساما وأحسن إحسانا وأعلم إعلاما ونحو ذلك. نعم، وذكرنا كذلك أن له في المعتل عمل آخر. إذن فأعرب من هذا الباب. إذن مبدوء بهمزة، هذه الهمزة تعتبر همزة وصل أم همزة قطع؟ عبد الملك،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
هذه همزة قطع.
إذن فهي همزة قطع. نعم. إذن تقول أكرم إكراما فأعرب إعرابا. إذن نحب أن نعرف كذلك الأصل، ما هو الإعراب؟ نعم، نريد أن نعرف قبل أن نعرف المعرب أن نعرف الإعراب، لأنه على مذهب البصريين المصدر هو الأصل. نريد أن نعرف الإعراب، مهم جدا أن نتعرف على الإعراب. الإعراب إذن أولا مصدر، قلنا من أعرب يعرب، والمراد بالإعراب هو الإبان لغة، المراد بالإبانة، بل ربما مراد به التحسين، والإبانة والتحسين متقاربان. الإنسان إذا أعرب في كلامه بمعنى أبانه، أعرب عن كلامه بمعنى أبانه، كأنه أزال عنه، فتكون هنا الهمزة ربما للإزالة، أزال عنه ما يكون من إشكال إن لم يكن معربا. ومنه كذلك التحسين، بل ومنه التغيير. نعم، يقال أعرب بمعنى أغربت الجلب بمعنى حسنت، أو أعربت الريح الأثر بمعنى غيرته، والإعراب بمعنى الإفصاح، والإعراب كذلك بمعنى الإبانة. نعم، إذن فالكلمة نقول عنها معربة، هكذا نصفها، ونقول معربة، أو نقول بضد ذلك مبنية. ما معناه؟ معنى ذلك أنه في الاصطلاح كما سوف يذكر المؤلف رحمه الله أنه يتغير آخرها، يتغير، والتغير طبعا يكون بتوالي وتعاقب حركات على الأخير، من ضمة إلى كسرة إلى فتحة بحسب العوامل. قال بسبب ما يدخل عليه من العوامل كزيد، مثال زيد، تقول جاءني زيد. لا تنسوا أن زيد سبق أن ذكرنا أنها هذا التنوين الذي فيها تنوين تمكين، جاءني زيد، وزيد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظهر الأخير ملون، ورأيت زيدا، هكذا تقول في الوقف لأنها منونة بالفتح، وعندما تقول من المؤمن فتح نقف عليها بالألف نقول رأيت زيدا أي زيدا ومررت بزيد تقول بالسكون تقول مررت بزيد بزيد إذن زيد زيدا زيدا زيد هذه الكلمة تغير آخرها تغير نعم هذا هو الذي نسميه الإعراب قال ألا ترى أن آخر زيد تغير تغير نعم ومن معاني الإعراب التغيير تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني جاءني هذا العامل يريد زيدا على أنه فاعل له لأنه إلى الآن لم يجد فاعله إذن فيرفع زيد على أنه فاعل ورأيت أما رأى في الفعل وجد فاعله إذن يريد زيدا على أنه مفعول له والباء كذلك تدخل على الكلمة فتجرها فتريدها مجرورة إذن التغير الذي وقع على زيد وبسبب توالي هذه العوامل عوامل جمع عامل وهو ما يدخل على الكلمة فيؤثر فيها نقول له العامل يقال له ماذا العامل وإذا تكلمنا في العوامل على هذه الصفة فلا إشكال ولكننا قد نتكلم عليها بكلام زائد فيه شيء من التعليل وهو يعني العلل الثواني في شيء من التعليل لماذا ولماذا وكذا وكذا وهو الذي ربما أنكره بعض النحاة ولم يقبلوا مثل هذا الكلام إذن قال فلو كان التغيير في غير الآخر لم يكن إعرابا إذا كان التغيير في غير الآخر إذن نحن نتكلم على التغيير الذي يكون في آخر الكلمة وبسبب العوامل إذا كان في غير الآخر ليس إعرابا كقولك في فلس فلس الفلس قال لما عدا الدينار والدرهم من سائر المعادن تقول فلس وفلوس ما إذا كانت يعني النقد كان ذهبا فيقال دينار وإذا كان فضة فيقال درهم وإذا كان من غيرهما فيقال فلس وكأن صاحبه واقع في الإفلاس إذا صغرت فلس تقول فليس تغير نعم هذا التغير الذي وقع له لا علاقة له بالآخر بل وليس بسبب عامل وإذا كسرته أي جمعته جمع تكسير قلت أفلس أو قلت فلوس هذا تغيير لكنه ليس تغيير متعلق بالآخر فهو إذن هذا تغيير يسمى تغيير صرفي تغيير صرف لما تغيرت بنية الكلمة وأفادت ما أفادت فهو تغيير إذن صرفي هو الذي بسببه الكلمة تغيرت قال كذا لو كان التغيير في الآخر لكن ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد جلست حيث جلس زيد فإنه يجوز لك أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر حيث فيها لغات نعم هذه اللغات ربما فيها ما هو أفصح من الآخر ولكن كل لغات لا تنكر وليست بسبب العوامل وإنما هو الاختلاف لغاتها حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بل ربما فيها حتى حوث نعم فهذا الاختلاف في الأخير صحيح ولكنه لما لم يكن بسبب العوامل لا نقول عن هذا أنه إعراب لذلك قال رحمه الله إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل نعم العوامل قلنا جمع عامل وما يدخل على الكلمة فيؤثر فيها قال ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور وقد وجد معه التغير المذكور كلام كذلك نضيفه من باب كذلك التتميم لكلام المؤلف رحمه الله أن الإعراب انتبه قلنا أن الاسم قدم على قسيميه الذي هو الفعل والحرف لأجل كونه تشرف بالإعراب. فالاسم في الكلام يكون معربا وربما كان مبنيا وإعرابه أكثر، لذلك هو الأصل. لماذا هكذا السؤال نطرحه؟ لماذا كان الأصل في الاسم الإعراب؟ نعم، الجواب لأنه أي الاسم داخل الكلام تعتريه معان، تعتريه بمعنى تعروه وتتعاقب وتتداول عليه معان. هذه المعاني لا نميز بين اختلافها إلا بالإعراب الذي هو تغيير في آخر كلمة. طبعا على كل حال، سواء كان الإعراب كما ربما يذكرون في بعض الحواشي، هل هو لفظي أم معنوي؟ لفظي بمعنى أثر ظاهر أو مقدر بسبب العامل، أو هو نفس التغيير، تغيير أواخر الكلمة اختلاف العوامل الداخلة عليه. المهم نتكلم عن الإعراب، تحتاجه الاسم، الاسم يفتقر إلى الإعراب. كيف تفرق مثلا في قوله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بين الحج والحجة والحج؟ يعني كيف تفرق بين معانيها داخل هذا التركيب إن لم تكن واحدة مرفوعة، واحدة منصوبة، واحدة مجرورة؟ كيف تفرق؟ نعم، بل هذا التفريق نحتاج فيما بعد، نحتاج نعم فيما بعد إلى أن نعرف أنك إذا وجدت الكلمة مرفوعة فهي إما فاعل وإما نائب فاعل وإما مبتدأ وإما خبر وإما اسم كان وإما خبر إن إلى آخر ذلك ما سنذكر. وإذا وجدتها منصوبة فهي إما مفعول به، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول لأجله، حال، تمييز، إلى آخر ذلك. وإذا وجدتها مجرورة فهي إما مضاف إليه وإما مجرور بحرف. إذن فنحن إذا وجدنا كلمة مرفوعة وأعربها أحدنا بأنها مفعول به فهذا في الحقيقة يعني خطأ فادح لا يغتفر بصاحبهنا. إذن لذلك فالاسم مفتقر داخل التركيب إلى الإعراب، لا نستطيع أن نميز بين معانيه التي تعتريه إلا بالإعراب، إلا بالإعراب. نعم، ثم قال ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني، ذكرت المبني قال وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة. كذلك نقول أيضا في المبني ونسأل في المبني مثل ما سألنا في الإعراب. أبو معاذ يحيى توري، المبني ما هي صيغة الصفة؟ اسم فاعل، اسم مفعول؟
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هو اسم فاعل.
اسمه؟
أنا ما قبل الأخر. اسم فاعل.
كيف عرفت؟
وما قبل آخر وهو مكسور.
ما قبل آخر ماذا؟
ما قبل الأخير مكسور. اسم فاعل.
اسم فاعل، نعم. ما قبل الأخير؟
ما قبل الأخير مكسور شيخ.
خطأ يحيى، طال عهدك بنصوصك فتحتاج إلى أن تراجعه. مبني، مبني وليد غالم أبو عبد الباري أبو علام
السلام
عليكم. وعليكم السلام
الشيخ وليد.
لأن ما قبل آخرين أقصر.
أبو عبد الباري ماذا؟
اسم مفعول.
اسم مفعول نعم. نعم.
لأن ما قبل آخره مكسور.
لأن ما قبل آخره مكسور. هذا هو الدليل. لا.
مبني.
مبني. قلت اسم مفعول لأن ما قبل آخره مكسور. غلط. عبد القادر الرحمن. عبد القادر الرحمن.
نعم.
نعم.
ما قبل آخره مفتوح.
طيب هو.
اختصار اسم مفعول.
أنت تقول هو اسم مفعول اسم فاعل.
اسم مفعول.
اسم مفعول من؟ من ما هو فعله؟
بنى.
بنى أحسنت. إذن عندما تقول بنى اسم مفعول من الثلاثي يكون على وزن اسم المفعول من الثلاثي يكون على وزن
مفعول.
إذن يكون على وزن مفعول. لا تنظر إلى مكسور ما قبل آخره ولا مفتوح ولا لا يلتفت إلى هذا. لا يلتفت إلى ما زاد على الثلاثة. ننظر إلى حركة ما قبل آخره هل هو مفتوح ولا مكسور. إذن إذا كان ثلاثيا فاسم المفعول منه على وزن مفعول كمكتوب مقروء مرغوب مشهور معلوم محسوب مرفوع مسطور ونحو ذلك. هذه كلها اسم مفعول. لكن إذا كان معتلا إذا كان معتلا فكذلك نقول مب أبو ريحان عادل.
نعم.
فنقول إذا كان أردنا اسم مفعول من بنى على وزن مفعول نقول
أصلها مبنوي.
ها؟
مبنوي.
مبنو.
مبنوي. قلبت ال.
مبنو.
مبنوي.
مبنوي. نعم. إذن نقول مبنوي. إذن إذا أردنا اسم مفعول من بنى أو من بنية نقول مبنوي. مبنوي. هكذا كما كنا مكتوب مسطور مرغوب مرحوم نقول كذلك مبنوي. مبنوي. نعم. واصف. ثم ماذا وقع؟ احتصر مبني.
قلبت أصلها ياء. إذا كانت الياء ألفا أصلها الياء قلبت واو وكسر ما قبلها وأدغمت في الياء.
إذن وأنت تريد قلبت اجتمعت الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم إدغام الياء في الياء ثم كسرنا ما قبل الياء التي انقلبت عن الواو كسرناها لتصحيح الياء فقلنا مبني. مبني. واضح يحيى؟
نعم واضح الشيخ.
ابو علام واضح؟
نعم جزاك الله خير الشيخ.
اي نعم. اذن انتبه مبني اصلها مبنوي على وزن مفعول اجتمعت الواو والياء مبنوي وسبق احداهما السكون وجب قلب الواو ياء ثم ادغام الياء في الياء ثم قلبنا الضمه نون مبنو مبنو كسر مبنو قلبنا الضمه كسره لماذا؟ حتى لا نعود مرة أخرى إلى دورة ونقول مبني. إذن من أجل تصحيح الياء فنقول مبني مبني وتكون ياء مشددة. إذن قال رحمه الله: ثم قسمته إلى أربعة أقسام. مبني مبني على الكسر، كلمة مبني معربة، انتبه، كلمة مبني هي معربة. قال: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. قال: ثم قسمته إلى أربعة أقسام، يقصد قسم المبني إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح. ونعرف كذلك المبني كما عرفنا الإعراب، المبني مأخوذ من مصدره البناء، مصدره البناء، بنى يبني بناء، نعم، أصله بناي، تطرفت الياء بعد ألف زائدة قلبت همزة، وهكذا كما قلنا أصل كل ممدود أصله بناي من بنيت، نعم، فقلبت الياء الواقع بعد ألف زائدة همزة فصار بناء. ما هو البناء؟ البناء في اللغة وضع شيء على شيء على حالة يراد بها الثبوت، يقال البناء، كما نعرف البناء الذي هو البناء، نعم، بناء البيوت وبناء الجدران ونحو ذلك. وأما البناء هنا نريد به هو لزوم آخر كلمة حالة واحدة، هذا هو الذي يسمى البناء، أو ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل، هذا هو الذي يسمى البناء. إذن كون الكلمة يكون آخرها رغم تعاقب العوامل عليها تبقى ملازمة ملازمة لحالة واحدة، هذه الكلمة نقول عنها أنها مبنية، هذا العمل نسميه البناء، نسميه البناء. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. انظروا من هنا في هذه الآية، ومن أضل، من أضل، ممن، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من في هذه المواضع الثلاثة ملازمة حالة واحدة ويكون مبنية على السكون، هذا نقول عنه أنه البناء. في الأسماء إذا وجدنا كلمة اسما مبنيا نقول أنه خلاف الأصل، خلاف الأصل. ما الذي أخرجه عن الأصل؟ لماذا لم يأتي معربا؟ هذا سؤال وارد، وإذا عرفنا سبب بنائه نبحث بعد ذلك لماذا بني على حركة، لأن الأصل في البناء السكون، وهذا إن شاء الله هو الذي سوف نبدأ به الكلام في حصتنا القادمة. نكتفي بهذا القدر إلى موعدنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.